في دائرة الضوء. في دائرة الضوء. في دائرة الضوء. في دائرة الضوء. برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
أسعدتم بالخير أوقات المستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج في دائرة الضوء. اتهمت منظمة مراقبة حقوق الإنسان Human Rights Watch المعارضة المسلحة في سوريا بتنفيذ عشرات الهجمات العشوائية التي أسفرت عن مقتل وتشويه مدنيين انتهاكا لقوانين الحرب، وحثت مجلس الأمن الدولي على رفع الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقالت المنظمة في أحدث تقرير لها يوم الاثنين إن الجماعات المسلحة لا يمكنها أن تستغل ما ترتكبه قوات الحكومة والفصائل المتحالفة معها من انتهاكات لتبرير شن أعمال عنف كثيرا ما استهدفت مناطق بها تركيز عال من الأقليات الدينية. ونقلت وكالة رويترز الأنباء عن نديم خورين أبا المدير التنفيذي للشرق الأوسط في منظمة Human Rights Watch قوله: لقد شهدنا سباقا نحو القاع في سوريا، إذ تحاكي الجماعات المسلحة قسوة القوات الحكومية بشكل تكون له عواقب مدمرة على المدنيين. وحث التقرير الدولي مجلس الأمن الدولي على رفع الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية وفرض حظر على السلاح على القوات المتورطة في انتهاكات واسعة أو منهجية بصرف النظر عن الجهة التي تقاتل معها. وغطى تقرير المنظمة الدولية هجمات وقعت في الفترة بين كانون الثاني عام 2012 ونيسان عام 2014 في محيط دمشق وحمص. وأعلنت جماعات مثل جبهة النصرة، فرع تنظيم القاعدة في سوريا، وتنظيم الدولة الإسلامية داعش مسؤوليتها عن بعض الهجمات، لكن التقرير ذكر أن أفرادا في الجيش السوري الحر وجماعات معارضة أخرى نفذوا هجمات دامية متعمدة في مناطق مدنية. صبح الرفاعي رئيس المكتب التنفيذي لمجلس قيادة الثورة السورية رد على تقرير منظمة Human Rights Watch ونفى قيام فصائل المعارضة السورية والجيش السوري الحر باستهداف المدنيين. وأضاف الرفاعي متحدثا لإذاعة العراق الحر:
أولا بالنسبة لموقفنا من استهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال مرفوض، مرفوض مطلقا، لأن المدني بالأصل بريء، ما له أي علاقة، بالعكس هو محركة المصيبة هاي اللي احنا فيها. هذا قولا واحدا مرفوض تماما، استهداف المدنيين. الامر الثاني، النظام سبقوا له اكثر من مره تصرف من هالشكل. مثال على ذلك، صارت في وقف اطلاق النار او نوع من الهدان بمعظميه وفي دارميه وفي بعض المناطق في حلب، يقوم النظام بعمليه الخرق حتى يبرر لنفسه عمليه اسر الشباب اللي تم الافراج عنهم او الشباب اللي خرجوا بالمعاهده بينه وبينهم من المناطق المحاصره، ويبرر لنفسه بنفس الوقت عملية إنهاء الاتفاق بوقف إطلاق النار. خلال الشهر الماضي لما صار فيه إطلاق نار من قبل جيش الإسلام على دمشق على مناطق فيها النظام تحديدا، نصبوا الهاولات هني في مناطق متعددة، منها مناطق في جوبر ومنها مناطق في القابون، وصار يطلقوا من الهاولات القذائف على مناطق المدنيين ويصوروا مناطق الإصابات على أنها هي من صواريخ أطلقت من الغوطة. هذا أمر حقيقة لم يحصل، لكن ما بيمنع حتى كما يكون الإنسان واقعي ومنطقي. كثير من الأحيان الفصائل لما يكونوا منطقة قريبة من المدنيين وعم يشوفوا الأهوال اللي يتعرضونها المدنيين بقصف البراميل المتفجرة وصواريخ الإسكود وهالبناء هذا كله، لا بد يصير ردود أفعال من الفصائل بقصف مناطق متخصصة مثل مناطق الفوعة ومثل المناطق اللي فيها تجمعات شبيحة. فهذا يحصل ولكنه ليس بحقيقة الواقع اللي ممكن تقيس عليه على أنه هي تصرفات يمكن تحسب عليه في تقارير رسمية على أنه هي استهداف مستمر أو ما شابه.
وأكد الرفاعي أن هيئات شرعية تابعة للمعارضة السورية المسلحة جرمت استهداف المدنيين ودعت إلى تحييد المناطق السكنية.
من سنتين كان في كثير من البيانات من هيئات شرعية في عدة مناطق تجرم مسألة استهداف المدنيين وتؤكد على مسألة تحييد المدنيين وتجمعات المدنيين، سعيا كان هو أملا منهم على أنه نظام فعلا يعني يكون في شيء من الحياة ويتعامل بالمثل ويطبق المبدأ. لكن الكل يعرف، العالم يعرف جميع أنه النظام ما تورع ولا يتورع. والأسبوع الماضي مصيبة في أكثر من 170 إنسان من ضمنهم عائلة كاملة بريف إدلب الشمالي بالغاز الكلور على مر أو مسمع من العالم كله. إذا كان يحصل بعض الخروقات عامة فهي خروقات المبدأ العام المتعارف عليه بين كل الفصائل بأنه أخي المدنيين لا نقترب منهم، والمدنيين ليسوا هدفا فعلا، هي حقيقة. ودائما لكل قاعدة شواذ، ولا بد يحصل الأمر هذا، لكن يعني لا يؤخذ عليه على أنه والله هو يعني مادة تقرير حقيقية لهيومن رايتس ووتش. وبدهم يراعوا كمان الخلفية، خلفية الضغط اللي الثوار عايشينه والبلاء اللي مقع على الأهالي. أنت لما تكون بمنطقة قريبة مدنيين تيجي تنقذ، والله مدنيين سقطت بناية فوق روسهم، هني أطفال ونساء ورجال عامة إنسان. شو موقفك أنت بتكرر معك المشهد بشكل يومي؟ يعني ما هو هذا إنسان، ما هو مصنوع الحجر بالمثالية المطلقة؟ وأنت بتعرف أن القرية الفلانية أو المكان الفلاني شبيحة منه والله بعدد هائل عم يغزوا النظام.
الأوساط السورية القريبة من النظام رحبت بتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية، واعتبر فيصل عزوز عضو مجلس الشعب السوري عن محافظة حلب، اعتبر تقرير المنظمة الدولية بداية إيجابية. وقال عزوز لإذاعة العراق الحر:
نحن نريد أفعالا وليس أقوالا، نريد إدانات صريحة لهذه الأفعال، وهيومن رايتس بهذا التقرير هي أنا أعتبرها بداية إيجابية، لأنه لأول مرة يمكن أن يصدر تقرير يدين في هذه المجموعات الإرهابية أنها تستهدف المدنيين. خلال 4 سنوات ونحن نسمع أن النظام هو الذي يستهدف، لكن عساها أن تكون بداية معرفة الواقع والحقيقة ليظهروها لمواطنيهم ولشعوبهم وللعالم أجمع أن هذه المجموعات المسلحة تستهدف الأبرياء وتستهدف الأطفال وتستهدف البنى التحتية وتستهدف الحضارة بأكملها.
إلا أن الأمين العام السابق للائتلاف السوري المعارض نصر الحريري دافع عن فصائل المعارضة السورية المسلحة، مؤكدا لإذاعة العراق الحر أن أول وآخر من استهدف المدنيين في سوريا هو النظام السوري.
أول وآخر من استهدف المدنيين في سوريا هو نظام بشار الأسد، قبل ما يظهر أي صورة من صور الإرهاب المرتبط به اليوم صراحة، سواء ميليشيات حزب الله أو العراقية أو الإيرانية أو حتى داعش نفسه، هي مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر مع النظام. والنظام السوري استخدم المدنيين أو واجه المدنيين بكل صراحة وجهارا نهارا أمام العالم. في البداية صوب البنادق والأسلحة الخفيفة، والآن يمارس كل أنواع القتل من أسلحة ثقيلة، مدافع وراجمات صواريخ ومروحيات وبراميل متفجرة وطيران حربي. الآن الثوار يقومون في بعض الأحيان باستهداف المناطق التي يتم منها النار على المدنيين، وذلك ردا على المجازر التي يقوم بها النظام. والنظام معروف أنه هو يتخذ المدنيين كيعني دروع بشرية، وهو كل سكناته ومناطقه العسكرية موجودة أصلا بين المدنيين، فيمكن أن تكون هناك إصابة لبعض المدنيين في استهداف المناطق التي يقوم النظام منها بإطلاق النار تجاه الأحياء السكنية المدنية. هذا ثانيا. رقم 3، هناك بعض الفئات أو هناك بعض المجموعات التي زرعها النظام بين صفوف الثوار، أو استطاع النظام أن يربط معها علاقة، وتقوم هذه المجموعات هي باستهداف بعض المناطق للإيحاء بأن قوات المعارضة تقتل المدنيين. وما حملت قوات المعارضة الحقيقية أو الثوار الحقيقيين السلاح إلا بالأساس ثم للدفاع عن المدنيين والدفاع عن أعراضنا وعن أرضنا، فلا يمكن لمن خرج في سبيل هذا الهدف أن يقوم هو أصلا باستهداف هؤلاء المدنيين.
وبحسب الحريري هناك حوادث فردية من قبل بعض الفصائل المسلحة لا يمكن مقارنتها بما يقوم به النظام السوري.
الآن قد تكون هناك بعض الحوادث الفردية التي لا يمكن تعميمها، وأعتقد أن الكثير من المراجعات التي صدرت بالمقارنة ما بين القوات المدنيين التي تقتلها قوات النظام والمدنيين التي تقتلها حتى داعش والمدنيين الذين يقتلونهم أو يعني يصيبونهم خطأ قوات المعارضة، الأرقام لا يمكن أن تقارن بأي حال من الأحوال. فأتحدث عن نسبة كثير منخفضة أمام الإصابات التي يقوم بها النظام بين صفوف المدنيين، هلا متطرفة وغير منضبطة، وفي منها ميليشيات فعلا إلها يعني علاقة مع النظام. وما أكثر اليوم إحنا الأشخاص اللي عم بيتم كشفهم الآن إنه هم فعلا منضمين إلى صفوف المعارضة، ولكن تربطهم مصالح وارتباطات وتفاهمات مع النظام، ويقومون بأعمال تحسب على المعارضة صراحة. وهذه الأعمال يتم تصوير لها مقاطع فيديو، هي لا تمت إلى أخلاق ثوارنا ولا إلى أخلاق الفصائل الموجودة على الأرض بصلة أبدا.
في دائرة الضوء برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
واعتمد تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش على روايات ضحايا وشهود في مكان التحقيقات وأشرطة فيديو ومعلومات على وسائل التواصل الإعلامي. ووصف التقرير هجمات استخدمت فيها سيارات ملغومة وقذائف موريتور وصواريخ. ووثق التقرير 17 تفجيراً بسيارات ملغومة وانفجارات أخرى في ريف دمشق ووسط دمشق وعدة أماكن في حمص. يونس أحمد موظف من أهل دمشق تحدث لإذاعة العراق الحر عن استهداف جيش الإسلام لمناطق سكنية في العاصمة دمشق.
منذ بداية العام جيش الإسلام وجه موجودين صواريخ على مدينة دمشق أسفرت المقتل أكثر من 15 مواطن. تم توثيق واعتراف المنظمات الدولية، رفضت جميع المنظمات الدولية حتى إصدار بيان ثاني ودعمت عن كل هذه الأعمال. اليوم تطالعنا Human Rights Watch المختصة بحقوق الإنسان بالحديث عن ارتكاب المعارضة، عما تسميها المعارضة جرائم، وتحاول مقارنتها بما تسميه جرائم النظام في سوريا. هذا الأمر يثير السخرية.
من جهتها أكدت ضحى وهي مواطنة تسكن في منطقة مساكن السبيل بحلب، أكدت تعرض المنطقة التي تسكنها إلى قصف من قبل فصائل المعارضة السورية.
بيتي واقع بين سكنتين اللي هي سكنة المهلب وسكنة طارق، لكن في نص الدائرة هاي كلها مدنيين، فالقذائف اللي عم تجي والجرات الغاز اللي عم تنزل على المدنيين، يعني هون هالمنطقة ما فيها لا عسكريين ولا شبيحة ولا أبدا، يعني الجرات الغاز ما بتنزل بشكل يعني نحكي موضوعي، ما بتنزل على السكنات، بتنزل على المدنيين. هي عم تسبب كتير أمور غلط، منها أنه الناس عم تهاجر، صار في نسبة نزوح كبيرة. هاي وحدة. الشغلة الثانية تصير الأرواح اللي عم تروح. لا، أنا برأيي أنه لا، القصف ده يصير أو الجرات الغاز اللي عم تنزل على إحدى السكنتين، ليش عم بيستهدفوا المدنيين؟
حيدر الرزوق صحفي من مدينة حمص أكد لإذاعة العراق الحر أن تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش كان قريبا من الواقع.
خصوص قيام مسلحو المعارضة باستهداف المدنيين في أحياء حمص على وجه التحديد وبعض القرى القريبة من مدينة حمص، هذه التفجيرات التي قام بها هؤلاء المسلحون استهدفوا من خلالها المدنيين بامتياز. كان هناك استهداف لأسواق، لمدارس، طرقات عامة، لم يكن هناك استهداف لنواحي عسكرية، لنقاط عسكرية تكون قريبة من هذه المناطق. كان الهدف منها استهداف المدني. نذكر على سبيل المثال تفجير المزدوج الذي وقع في مدرستي عكرمة المخزومي وعكرمة المحدثة من خلال تفجير سيارة مفخخة وانتحاره قام بعد ذلك بتفجير نفسه، أودى بحياة ما يزيد عن 52 شخصا من بينهم 44 طفلا، بالإضافة لعدد كبير من الجرحى. تفجير على الحي العباسية المزدوج أيضا أودى بحياة ما يزيد عن 152 شخصا مدنيا، بالإضافة لضعف هذا الرقم من الجرحى.
ومن وجهة نظر الصحفي المعارض فراس ديبة، فإن ما تقوم به بعض فصائل المعارضة السورية المسلحة المحسوبة على الجيش السوري الحر لا يمكن اعتباره عملا ثوريا على حد تعبير فراس ديبة.
ما تقوم به بعض الفصائل العسكرية المحسوبة على الجيش الحر من قصف على الأحياء المدنية في مدينة حلب في الجزء الخاضع لسيطرة النظام لا يمكن اعتباره عملا ثوريا بالمطلق، فالنظام لا يهمه المدنيون المقيمون في المناطق المحتلة في مدينة حلب، كل ما يهمه هو سلامة عناصره وسلامة مراكزه الأمنية وقواه العسكرية. هذا القصف هو حالة عبثية استمرت منذ عامين ونصف حتى الآن، ولم تقدم أي تقدم عسكري ممكن لقوات الجيش الحر. الفائدة من القصف بالتأكيد ليس هناك فائدة حتى اللحظة، بغياب التقدم، بغياب استراتيجية، فقط القصف لمجرد القصف. بالتأكيد هذه العمليات هي خارجة عن أخلاقية الثورة، أخلاقية الثورة التي انطلقت عسكريا من حماية المدنيين مما يتعرضون له من بطش آلة الأسد العسكرية. ما يقوم به هؤلاء هو تكريس لآلة عسكرية هوجاء أخرى. يقصف النظام المناطق المحررة دوما بحجة أن الجيش الحر يختبئ ضمن هذه المناطق، فيقوم البعض بتقليده تماما، والرد عليه بقصف المدنيين الذين يختبئ جيش النظام بينهم في الطرف الغربي من المدينة.
وتحولت الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت ضد الرئيس بشار الأسد في آذار عام 2011 إلى صراع مسلح بين الجيش السوري وعدد من جماعات المعارضة المسلحة، وأسفر الصراع الذي دخل عامه الخامس عن مقتل 200,000 شخص وتشريد وتهجير ملايين السوريين. ويرى الباحث مروان شحادة المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية المتشددة أن معظم فصائل المعارضة تنتهك قوانين الحرب في بلد يعيش حالة فوضى منذ 4 سنوات. شحادة قال لإذاعة العراق الحر في مقابلة هاتفية من العاصمة الأردنية عمان:
التقارير الدولية على الرغم من أهمية صدورها من منظمات دولية تعنى بحقوق الإنسان وأهميتها لدى صانع القرار، يعني ليس في منطقتنا وإنما في الدول الغربية، إلا أنني أعتقد أنه في بعض المنظمات الدولية تنظر بعين واحدة. يعني ففي الوقت الذي تتحدث فيه المنظمات الدولية عن سلوك المعارضة السورية وفصائلها المختلفة التي تتراوح ما بين الحركات الوطنية والإسلامية، لا تغفل الحديث عن جرائم النظام السوري تحديدا. هناك في المشهد السوري في المعارضة السورية حركات متعددة في الأطياف والألوان الأيديولوجية، تبدأ من الحركات الوطنية وتنتهي بالحركات الإسلامية المتشددة، وكذلك هناك بعض الحركات المعتدلة التي تقبل بالدولة المدنية وبالدولة الوطنية القطرية لما مرحلة ما بعد بشار الأسد، وهناك أيضا ميليشيات محسوبة على إيران، ميليشيات شيعية محسوبة على الفصائل الطائفية، كلها يعني لا أستبعد أن تقوم في ظل حالة الفوضى بجرائم يمكن أن تصل إلى جرائم حرب بحق الآخر. وهذا بالتأكيد دارج في ظل بلد تعيش حالة الفوضى وعدم الاستتباب وعدم الاستقرار، وأحيانا أجهزة استخباراتية تقوم بهذه الأعمال باسم الجماعة الفلانية وباسم التنظيم المسلح الفلاني. أي ما أقصده أن هناك لاعبون كثر في الساحة السورية، وأظن أن الأجندات وتضاربها وتضارب المصالح ما بين تلك الأجندات تؤدي بالضرورة إلى وجود انتهاكات على مستوى الأفراد والجماعات والمجتمع، وتصل إلى حد انتهاكات جرائم الحرب.
أستاذ مروان، أبرز الفصائل المسلحة الفاعلة على الساحة السورية؟
يعني أبرز فصائل المسلحة في المشهد السوري لا شك أنه تنظيمي داعش وجبهة النصرة، يتبعها كتائب أحرار الشام، ثم جيش الإسلام أو الجبهة الإسلامية العريضة التي تضم حوالي أكثر من 40 فصيل إسلامي مسلح. ناهيك عن الجيش الحر، يعني فصائل كثيرة متعددة كما هو معروف، كل يوم تخرج جماعة جديدة بمسمى جديد بحسب البيئة الموجودة فيها تلك الجماعة، ولكن على كلا الأحوال الفصائل الرئيسية الفاعلة التي ذكرت هي التي تسيطر على المشهد العسكري والأمني وتسيطر مكانيا على كثير من الأراضي السورية. فتنظيم الدولة الإسلامية على سبيل المثال أو ما يعرف باسم داعش يسيطر على أكثر من 33% من الأراضي السورية. حاولت جبهة النصرة في بعض المناطق تسيطر على سيطرة مكانية على بعض الأماكن، ولكنها تنجح أحيانا وتفشل أحيانا، ولكنها نجحت بحجم سيطرة تنظيم داعش. الجبهة الإسلامية مثلا متواجدة بكثرة في القلمون، الجيش الحر متواجد في الجبهة الجنوبية وفي بعض المناطق الشرقية وفي المناطق الشمالية. إذن الفاعلية الأكثر في المشهد السوري للجماعات المعارضة السورية هي لتنظيم الدولة الإسلامية بالدرجة الأولى، يتبعها فصائل متفرقة كجبهة النصرة وأحرار الشام والتنظيم الخضراء وغيرها من الكتائب، والجيش السوري الحر الذي يتكون من فصائل وطنية وإسلامية.
إلى أي مدى يؤثر تقرير كهذا يتحدث عن ممارسات غير إنسانية للمعارضة المسلحة على موضوع تقديم الدعم لهذه الجماعات لمحاربة النظام السوري؟
نعم بالتأكيد هذا سيؤثر على صانع القرار، لأنه مثل هذه التقارير يقرأها وتقدم لصانع القرار. كما هو معروف Human Rights Watch يعني هي عمليا منظمة حقوقية، ولكنها تتبع للكونغرس الأمريكي، وهي تقوم بتقديم هذه التقارير للجان مجلس الشيوخ الأمريكي ولصانع القرار في أمريكا، وتتأثر سياسة الولايات المتحدة مثل هذه التقارير. وربما كما هو معروف أنه هناك تصنيفات لبعض الجماعات والفصائل السورية المعارضة درجت تحت مسمى قائمة الإرهاب، تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة والكثير الخضراء وأحرار الشام وغيرها من الفصائل. فبالتالي أنا أعتقد أنه ستؤثر على طبيعة التعامل مع الملف السوري وعلى تقديم الدعم الدولي للمعارضة، وبخاصة فيما يتعلق في السلاح. ولكن أنا أعتقد أنه المجتمع الدولي متردد في دعم أي فصيل يصفه بالمعتدل، لأنه يعتبر كل الأجنحة المعارضة السورية المسلحة يعتبرها جماعات متشددة، وأن في النهاية أي دعم يقدم لأي جماعة يصل في النهاية إلى الجماعات المتشددة.
وهناك خطط لتدريب المعارضة المعتدلة كما يسمونها، المعارضة السورية المعتدلة، مثل هذا التقرير أكيد يعني سيؤثر يعني على هذه يعني الخطط
بالتأكيد. ولكن أنا أعتقد ما يسمى بالمعارضة السورية المعتدلة وتدريب عناصر محددة بأعداد بسيطة، أنا لا أصفها من المعارضة الحقيقية، وهي غير فاعلة لا على الأرض ولا في المشهد السياسي.
شكرا جزيلا للأستاذ مروان شحاتة، الباحث والمتخصص في شؤون الجماعة الإسلامية المتشددة. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة هذا اليوم من برنامج في دائرة الضوء. شكرا لحسن إصغائكم وإلى اللقاء.
في دائرة الضوء. في دائرة الضوء. في دائرة الضوء. في دائرة الضوء. برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.